بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. صدق الله العلي العظيم. استعرضنا بعض الآثار التي تترتب على الظلم، ولا زال الكلام موصولا في ذلك. من الآثار المترتبة على الظلم إن ذكر الظالم لله تبارك وتعالى يتحول عليه وباء ووبالا. كلنا نعرف أن من أعظم الأمور تأثيرا في إيصال الإنسان إلى الرحمة ودفعه عن السوء الذكر لله تبارك وتعالى، غير أن الله تبارك وتعالى جعل ذكره من لدن الظالم تترتب عليه آثار وبيلة وعواقب وخيمة تعود إلى الظالم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوحى الله عز وجل إلي: يا أخا المرسلين، يا أخا المنذرين، أنذر قومك أن لا يدخلوا بيتا من بيوتي إلا بقلوب سليمة، لا يدخلوا مسجدا من المساجد إلا بقلب سليم وألسن صادقة وأيد نقية وفروج طاهرة. هذه الرواية تشير إلى أن الظلم له مفردات سأشير إليها بعد قراءتي للحديث. ولا يدخل بيتا من بيوتي ولأحد من عبادي عند أحد منهم ظلامة، فإني ألعنه ما دام قائما بين يدي يصلي حتى يرد تلك الظلامة إلى أهلها. الإنسان إذا جاء إلى المسجد من أجل عبادة الله وذكره يتحول ذلك الذكر وتلك العبادة عليه إلى وباء ووبالا. ليس فقط لا يستفيد، ولكن الله تبارك وتعالى يجعل ذكره نقمة على الظالم. طبعا الظلم له درجات. أولى درجات الظلم القلب، أن الإنسان لا ينكر الظلم بقلبه، هذا أدنى درجات الإنكار. الإنسان قد لا يستطيع أن ينكر على الظالم بلسانه، كما أنه قد لا يستطيع أن يقف مجابها للظالم، غير أن الحد الأقل لإنكار الظلم هو الإنكار القلبي، أي يكون الإنسان بقلبه يمقت الظلم والظالم والظالمين. فقوله تعالى بقلوب سليمة
القلب السليم هو القلب الذي يكون ماذا؟ إذن الأمر الأول هو الإنشار بالقلب. فإذا الإنسان لم يمقت الظالم، لم يستطع أن يقف أمامه، أقل الدرجات هي المقت القلبي. تصبح بقلبك، تعيش في وجدانك وعمق وجودك الكره للظلم والظالم، وذلك دليل على سلامة قلبك وطهارة سريرتك ونقاء طويتك. الأمر الثاني أيضا وألسن صادقة. بعض الناس يتحول إلى بوق إعلامي للظالمين. هذا عندما يأتي إلى مسجد من مساجد الله ليذكر الله تبارك وتعالى، أيضا يتحول الذكر عليه إلى وبال وإلى مقت. لا بد أن يكون صادقا في لسانه. أنتم ترون أن الأبواق الإعلامية التي تمجد الظلم وتمدح الظالمين كثر في عصرنا، أي يحولون ظلم الظالمين إلى عدل، ليس إلى عدل بل إلى دفاع عن قيم الله تبارك وتعالى وعن رسالات السماء. بدلا من الشج يتحول ذلك الشج إلى تنجيد. فهؤلاء الأبواق الإعلامية أيضا عندما يأتون ليذكر اسم الله في مساجده، الله تبارك وتعالى يمقتهم وأيد نقية. طبعا هذا الأسوأ، أن يكون الإنسان يساعد الظالم بيده، يتحول إلى مدافع عن الظالم، هذا أيضا يحشر مع الظالم وفي درجته، يكون قد باع آخرته بدنياه. والنمط الآخر أيضا في الظلم هو الاعتداء على أعراض الناس، والذي يشير إليه بقوله وفروج طاهرة، يعني يمارس والعياذ بالله الرذيلة معتد على أعراض الناس. ثم يقول ولا يدخل بيتا من بيوتي ولأحد من عبادي عند أحد منهم ظلامة. اتضح معناه. ابن عباس يروي هذه الرواية، أوحى الله عز وجل إلى داود قل للظالمين لا يذكرونني فإنه حقا علي أن أذكر من ذكرني. هناك أثر وضعي لكل عمل. من جملة الآثار الوضعية أن من ذكر الله ذكره، وإذا ذكرت الله في ملأ الله يذكرك في ملأ أكبر من ملائكته. فكيف الله تبارك وتعالى، ما هي الكيفية لذكر الله للظالم؟ يقول الله عز وجل لداود وإن ذكري إياهم، هؤلاء الذين يظلمون الناس ثم يأتون لذكري أن ألعنهم. ما معنى اللعن؟ اللعن هو الطرد عن رحمة الله تبارك وتعالى، يعني أن أبعد هؤلاء الظالمين غاية البعد عن رحمتي. طبعا الظالم كما قلنا مرة هو ظالم، يمثل رأس الظلم، ومرة لا يكون عونا للظالم كما ذكرنا يتحول إلى بوق إعلامي، أو لا ينكر على الظالم حتى بالحد الأقل من الإنكار وهو الإنكار القلبي، ذلك أيضا يكون مع الظالمين والعياذ بالله. طبعا الظالم أيضا له درجات كما هو واضح، بعض الناس لا يمكن أن يكون إماما من أئمة الظلم ولكنه يشارك بنوع من المشاركة مع الظالم. النبي صلى الله عليه وآله يقول هناك علامات للظالم ثلاث، الأولى القهر لمن دونه، هذا اللي يصير إمام من أئمة الظلم يستعلي على من هو تحته، يمارس القهر بالغلبة والقوة والمكنة التي لديه، نعم، بقهر من دونه بالغلبة. هناك أناس لا، ظالم في اختراق القانون، فوقه إله كما ذكرنا. الإنسان كيف يكون ظالم؟ بالتعدي على حدود الله. أيضا هناك قانون يخرق هذا القانون والمسمى في الروايات بالمعصية، يقول ويتعدى بالغلبة، وبالغلبة على من فوقه بقهر من دونه، والغلبة على من فوقه بالمعصية، يعني يحاول أن يتعدى بخرق القانون. هو لا يغالب الله تبارك وتعالى، وقد لا يغالب الأنبياء والرسل، ولكن هذا تعبير يدلل على اختراق القانون. القسم الثالث من الظلمة هم الذين يظاهرون الظالمين، يتحول إلى نصير بنوع ونمط من النصرة. طيب من المعادلات التي ألمحنا إليها وذكرتها الروايات بل بينها القرآن الكريم أن هناك قاعدة وقانون، لما نقول قانون وقاعدة يأتي هذا القانون على نحو الأعم الأغلب من السنن الكونية أن الله تبارك وتعالى ينتقم من الظالم بالظالم، يعني يجعل ظالما أشد ينتقم من ذلك الظالم بحيث يصبح ذلك الظالم رغم قطرسته كالعصفور بين يدي ذلك الظالم الأشد والأكبر. قال الله تبارك وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الإمام الباقر عليه السلام فسر هذه الآية بهذه القاعدة التي ذكرناها، أي أن الظالم الله تبارك وتعالى يسلط عليه بعض الظالمين لينتقم منه. قال الإمام الباقر عليه السلام ما انتصر الله من ظالم إلا بظالم، ثم قرأ هذه الآية التي أوردناها وهي قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. من هنا شددت الروايات على أهمية الالتفات إلى عدم المشاركة في الظلم بأي نحو من الأنحاء، لا تساعد الظالم بل حاول أن تكون بمنأى من الظالم. لماذا؟ لأنك ستتحول إلى درجته في العقاب، في الدرك، إلى درجته في النار والعياذ بالله. قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم إبانا لذلك: ولا ترسنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. تبيان على أنه لا يمكن لأحد في عالم القيامة أن يقدم شفاعة لمن ساعد الظالمين. الإنسان أيضا إذا ساعد الظالم والعياذ بالله من جملة الآثار والعواقب أنه يفقد شفاعة أولياء الله تبارك وتعالى كما يصرح القرآن. ثم لا تنصرون يعني ما في ولي يشفع للظالم، لا نبي ولا إمام ولا مؤمن، بل يلزم بعمله. هذا من الآثار في عالم الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وآله: من أعان ظالما في ظلمه جاء يوم القيامة وعلى جبهته مكتوب آية من رحمة الله. خلاص، يعني كيف أن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به؟ الظلم لآثاره الوبيلة التي لها ماذا؟ آثار كبيرة. تشير بعض الروايات إلى أن الذين يساعدون الظلماء يرسون قواعد لاستمرار الظلم، لأن هذا الظالم إذا لم يجد له مساعدا قل ظلمه، لكن عندما يجد المساعد يتفشى ذلك الظلم ويستمر. من هنا نلحظ أن التعبير غاية الشدة، وهو أن هذا الظالم يأتي كما يعبر القرآن ليس له أولياء ينصرونه في يوم القيامة، وكما تعبر الرواية عن المصطفى صلى الله عليه وآله أنه يأتي آية من رحمة الله تبارك وتعالى. نعم. الأمر الثاني، نحن نعرف أن الإنسان قد يموت على غير الإسلام والعياذ بالله. كثير الروايات تشير إلى هذا المعنى. الإنسان يكون إلى آخر حياته ظاهره الإسلام، لكنه عندما في لحظة فصل الروح عن الجسد، لحظة الموت، يسلب الإيمان والإسلام. طبعا هو قد يتوجه إلى الإسلام، انتبهوا، بل قد يتشاهد الشهادتين، لكن هذا الإيمان والإسلام لم يفيده شيئا عند الموت كما تذكر الروايات، بل كما يصرح القرآن الكريم بذلك في مسألة إيمان فرعون. فرعون آمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، آمن بالله، لكن متى آمن؟ عند الموت. هذا الإيمان عند الموت لا يفيد من آمن به شيئا إذا كان ظالما، كما تصرح بذلك طائفة من الروايات. وهنا بعض الناس يتعجل، يقول بعض الظالمين يموت على الإسلام في الأخير ينطق بالشهادتين، هذا لن يفيد كما يصرح القرآن في موت فرعون، لن يفيده شيئا، لأن الظلم من آثاره سلب الإيمان والإسلام، يعني يتجرد، لا تخرج روحه من جسده إلا وهو كافر غير مؤمن برسالة المصطفى صلى الله عليه وآله كما جاء في الحديث. نعم. قال صلى الله عليه وآله: من مشى مع ظالم ليعينه، هذا اللي ساعد الظالم بعد مو الظالم، الظالم من باب أولى، وهو يعلم أنه ظالم خرج من الإسلام. في حالة المعصية يخرج من الإسلام، وتشير بعض الروايات كما قلت أنه يسلب الإيمان عند موته والعياذ بالله. إذن هناك آثار، يعني إذا تاب قبل ذلك، جاء شخص طبعا إلى الإمام الصادق، قال له أنا كنت من أعوان الظلمة، يعني من أعوان الأمويين، وقد جعلوني أميرا على منطقة من المناطق، وسلبت كثير من أموال الناس، كثير من أموال الناس تعديت عليهم وسلبته. الإمام الصادق نظر إليه، كان شاب يعني في مقتبل العمر، لكنه يمتلك مهارات وقدرات خاصة إلى أن أصبح أمير من الأمراء. الإمام سلام الله عليه قال: أنت جاد في توبتك؟ قال: نعم، وأنا من أتباعكم. يقول له يعني أنا من أصبحت من مواليكم أهل البيت، ترك الأموي. قال له الإمام عليه السلام: إن كنت صادقا أخرج من جميع أموالك، كل الأموال هذه إذا تعرف أصحابها أرجع هذه الأموال إليهم، والقسم الذي يتبقى من الأموال لا تعرفه تصدق به عن أصحابه، وأنا ضامن لك على الله الجنة. الإمام يضمن له الجنة. طبعا صادق، واحد شخصية كبيرة، درجة أمير، عند أموال كثيرة، سلبها من أموال الناس بالظلم والتعدي، شلون يخرج من أمواله ويتجرد؟ يقول حتى ثاب ثوبه نزع، قطين ما عنده شيء، كما أصحاب الإمام عليه السلام يتبرعون له بملابس بكذا. المهم حصل على بعض الهدايا اللي مشي حاله، هذا أيام قليلة ومرض، فكان بعض أصحاب الإمام جاء لعيادته في أثناء خروج روحه من جسده، أصبح مبتسماً يضحك، والتفت إلى بعض أصحاب الإمام قال: والله لقد وفى لي الإمام. يعني كان ينظر تلك المناظر المبهجة وهو في إقباله على عالم الآخرة، ويقسم بالله أن الإمام الصادق الذي ضمن إليه الجنة بعد توبته الصادقة وفى له، يعني خرجت روحه على الإمام، لكن هذه توبة صادقة نصوح تعالى. نعم، ها، والله تبارك وتعالى رزقه حسن العاقبة ببركات تلك التوبة النصوحة، لأنه خرج من ذنوبه كيوم ولدت قلت بقى حتى ثيابه نزعها، يعني كان يستشكل في أمواله وكل أمواله نزعها، حتى القطين يعني الحذاء الذي يلبسه أيضا نزعه، كله جعله في تلك الأموال. اللي يعرف أصحابها أرجع إلى أصحابه، بقية الأموال أيضا دفعها في سبيل الله. ثم قلت بقي أيام قلائل، وهي الدنيا كلها أيام قلائل، هي يعني كالرؤية التي يراها الناس ثم تنتهي. المهم أن هذا باعتباره صادق تاب إلى الله من إعانته للظالمين، أرجع تلك الظلامات إلى أهلها، الأموال المسلوبة أرجعها إلى أصحابها. نعم، وفقه الله للتوبة وخرجت روحه على الإمام. نعم، أيضا من الآثار كما أشرنا من الآثار أن هؤلاء الذين يتحولون إلى أبواق إعلامية أو يساعدون الظالم سرعان ما يسلط الظالم عليه من الآثار في الحياة الدنيا. كما قلت هذه مو قواعد عامة، الجزاء الأوفى يناله الظالم مع أعوانه في عالم الآخرة، لكن أيضا هناك آثار من الآثار التي تطال الكثير من أعوان الظلمة، أن هذا الظالم بالرغم من كون بعض المساعدين له أبواق إعلامية ولكنه سيظلمهم في نهاية المطاف. من هنا نجد تحذيرات من الأئمة عليهم السلام لهؤلاء الأعوان. يقول الإمام الصادق عليه السلام: العالم العامل بالظلم والمعين له والراضي به نظرا. بعض الناس ماذا راضي بهذا الظلم، بل بعضهم ماذا يبتهج يفرح ان ذلك مثلا ظلم، ويعني يقول الحمد لله تخلصنا منه، خصوصا اذا كان لا يميل اليه يختلف معه فيفرح بظلمه يبتهج بظلمه. الامام عليه السلام يقول هذا الظالم والمعين له والراضي شركاء في الظلم، والعياذ بالله كثير من الناس يحشرون مع اصحاب الحسين عليه السلام. لماذا؟ لانهم ماذا كما قال جابر اللي مر عليكم، اشهد ان قد شاركناكم فيما انتم فيه في القلب، اني راضي راضا بفعل الحسين عليه السلام، فتشارك اصحاب الحسين في البهجه والرضا بالوجدان العمل له، وايضا ستشارك الظالمين بالرضا عن فعلهم والعياذ بالله. لذلك لاحظوا ماذا يقول الامام الصادق عليه السلام لبعض اصحابه، نوفل بالتالي من اصحاب الامام الصادق عليه السلام، يقول له الامام عليه السلام يا نوفل ان سرك ان تكون معي يوم القيامه، اذا تحب عندك شوق وشوق ان تكون مع اهل البيت عليهم السلام، عليك ان تلتفت الى امر غايه في الاهميه. ما هو يا ابا عبد الله؟ يقول لي نوف فلا تكن للظالمين معينا، انتبه يا نوف ان تكون من الذين يساعدون هؤلاء الظلمه لكي لا تحشر معهم والعياذ بالله، وتكون آيسا من رحمة الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبعدنا عن الظلم والظالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.